يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن عز وجل فإنه الحديث 27 من 40 النووية للإمام النووي عليه رحمة الله. وجاء في هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وكذلك عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهو حديث حسن. وأما النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه فإنه صحابي، وهو النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة، معدود في الشاميين. ويقال إن أباه سمعان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عليه. نعم. وزوجه أخته، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعودت منه، فتركها صلى الله عليه وسلم، وهي كلابية. وقد روى عن النواس جبير بن نفير وبشر بن عبيد الله وجماعة، وتوفي في حدود 50 للهجرة، وروى له مسلم والأربعة. وهذا الحديث العظيم الشريف في تفسير البر، والبر نعم هو يعني يجمع كل الخيرات، وفيه تفسير الإثم، وفيه دفع الشرور واجتناب المضرات، وفيه كذلك السلامة في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث كما يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، يقول: هذا الحديث فيه كلي من كليات الشريعة. ولذلك ذكره الإمام النووي رحمه الله في 40، حيث ذكرنا أن الإمام النووي عليه رحمة الله لا يذكر في 40 إلا أصول الإسلام وكليات الدين. والنواس رضي الله تعالى عنه معروف أنه يحب العلم، ويحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين والأنصار عن سؤاله، إذن الآن كيف يتمكن من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما جاء يعني المدينة، جاء بغير نية الهجرة، لأنه جاء ليسأل. نعم، هو يحب أن يسأل. كان من أسئلته، من الأسئلة التي طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأله عن البر والإثم، كما جاء أيضا في حديث مسلم. وذلك أن ربنا عز وجل أمرنا بأن نعمل بالبر، وأن نتعاون عليه، ونهانا عن العمل بالإثم وأن نتعاون عليه، كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المائدة. ولما أمرنا ربنا عز وجل أن نتعاون على البر تضمن ذلك أنه أمرنا أن نعمل به، ونفس الشيء لما نهانا عن أن لا نتعاون على الإثم تضمن ذلك أنه نهانا أن نعمل به. إذن فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون، وهذا النواس رضي الله تعالى عنه من بينهم يسأل أيضا، وكذلك وابصة أتى ليسأل كما سنرى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. إذن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البر حسن الخلق، والبر في اللغة يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الصدق، ويأتي بمعنى الإحسان، ويأتي بمعنى الصلة. وأما البر في الشرع فيأتي تارة بمعنى الدين، كما في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، بقرة. وكذلك يأتي البر، يعني يأتي بمعنى آخر، يأتي مثلا بمعنى الإحسان إلى الخلق. ومن هو هذا الحديث الذي معنا على أحد تفسيراته. وكذلك يأتي البر بمعنى الإحسان للوالدين والقرابة، يعني هو إحسان خاص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. هذا الحديث رواه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والبر هنا بمعنى بر الوالدين والإحسان إلى القرابة. ويأتي البر أيضا شرعا دائما بمعنى الإحسان الواسع، ويأتي بمعنى الجنة. ومنه أن ربنا عز وجل هو البر، أي واسع الإحسان. ومنه قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آل عمران، لن تنالوا البر أي إحسان الله الواسع والجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية، هذه الآية الكريمة كما يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، تدل على أن البر بالمعاني المتقدمة التي ذكرناها هو طريق للوصول إلى إحسان الله عز وجل والوصول إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، أي يدل على الصالحات والخيرات، والبر يهدي إلى الجنة. ويلاحظ أنه قد يأتي البر، يعني في القرآن مثلا، مقرونا مع التقوى، وذلك كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال العلماء: فإذا جاء البر مع التقوى، أي مقرون بها، فإن البر يكون بمعنى الإحسان إلى الخلق، والتقوى تكون بمعنى إحسان العمل لله سبحانه عز وجل. وقال بعض العلماء: إذا جاء البر مقرونا بالتقوى يكون البر بمعنى فعل الطاعات، وتكون التقوى بمعنى اجتناب المحرمات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن البر حسن الخلق، وفي هذا يعني حصر، يعني نلاحظ أن هناك حصرا يعني في هذا الأسلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصر البر في حسن الخلق، فقال البر حسن الخلق. وهنا قال بعض أهل العلم: الأمر على بابه، وحسن الخلق هنا يعني معناه إحسان العمل لله والإحسان إلى خلق الله. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب الحصري البر حسن الخلق، نعم، فليس من ذلك أن يكون البر فقط حسن الخلق، كما لازم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أن الحج عرفة فقط، وكما لازم من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن العبادة هي الدعاء فقط. بل المقصود هنا هو بيان أن هذه الشعبة أي حسن الخلق من أعظم شعب البر. وفي حديث الحج عرفة لبيان أن عرفة هو أعظم ركن في الحج، وفي الدعاء هو العبادة لبيان أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، نعم، تعضده أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وجاء أيضا في حديث صحيح أن أقربهم مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يكون مع الله عز وجل ويكون كذلك مع عباده. فأما حسن الخلق مع الله فسره الشيخ بن عثيمين قال فبأن تتلقى أحكامه الشرعية، تتلقى أحكام الله عز وجل الشرعية بالرضا والتسليم، وأنه لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشارح. وكذلك يدخل في حسن الخلق مع الله عز وجل الرضا بأحكامه القدرية، لأن الإنسان ليس دائما يكون مسرورا، حيث يأتيه ما يحزنه تارة في ماله أو في أهله أو في نفسه أو في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. إذن لابد أن تكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما نهيت عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك، نعم، والإثم ما هو الإثم؟ هو ضد البر، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الإثم والعدوان هو ضد يعني البر. إذن ما حك في نفسك أي ما تردد في نفسك وشككت فيه وأصبحت منه قلقا ولم ترتاح إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم وعيب. إذن فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. إذن الكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص بمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه هذا النوع هذا إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده يعني مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، وهذه علامة على الإثم في قلب المؤمن، هذه هي أن يكره يعني أن يطلع عليه الناس، وقبل ذلك أن يعني أن يحوك في نفسه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم الإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى وكراهية الإنسان أن يطلع الناس على شيء عنده، هذه الكراهية ليست نوعا واحدا بل هي أنواع. ثم ذكر الأنواع، قال النوع الأول أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أموره الدنيوية، مثلا على أمواله، على راتبه، على أولاده، على ذريته، على ما في بيته، وهذا من غير شك قال نعم هذا ليس بوسواس، نعم هذا يعني من حكمة. لماذا؟ لأنه من حكمة أن يحرص الإنسان على أن لا يطالع الناس على أموره الدنيوية على الأقل حتى يكفي نفسه ومن يحب من شر العين، لأن العين حق كما في الحديث الصحيح. لكن من الأسف الشديد أننا يعني الآن أصبحنا في زمن قلت فيه الحكمة وكثر فيه السفه، ولهذا تجد الإنسان يحرص أيما حرص على أن يعرض أموره على الناس، يعني أقصد على المواقع، فتجده يصور بيته وهذا أيضا يصور آثاته، إذا اشترى قلم صوره، إذا اشترى كرسي صوره، إذا اشترى مكتبة صورها، وأشد من هذه الأمور أن يصور أولاده، وهذا يعني تصوير الأولاد يكون على حالتين. الصورة الأولى أن يصور أولاده على هيئة حسنة وعلى جمال ونحو ذلك، وهذا يعرضهم للعين. إذن هذا فقد عرض أولاده بهذا الفعل إلى ماذا؟ إلى أن يصابوا بالعين. والنوع الثاني، النوع الثاني أن يصور أولاده على حالة سيئة أو مضحكة مثلا. قال الشيخ وهذا من الخيانة. لماذا؟ لأن الأولاد أمانة عند أبيهم أو عند أمهم، فكيف يعرضهم على الناس؟ وغدا هذا الولد يكبر وتعرض هذه الصورة، وربما أصبح مسؤولا وتعرض هذه الصورة المضحكة عنه، قال هذا من خيانة، ما يجوز. فللأسف قلت الحكمة وقل الحكماء الذين يحرصون على أن لا يطالع الناس على أمورهم الدنيوية. هذا هو النوع الأول. قالوا النوع الثاني أن يكره الإنسان أن يطالع الناس على محارمه. قال وهذا من المروءة، وهذا من الديانة، أن يحرص الإنسان على ستر أهله، على ستر أمه، على ستر أخواته، على ستر زوجته، هذا من الديانة والمروءة. وللأسف بعض السفهاء اليوم يصور أمه. قال الشيخ سليمان أنا رأيت رجلا يصور أمه وخالاته وأخواته في السفر ويقول هذه أمي هذه خالتي. قال سبحان الله أين المروءة وأين الديانة. قال والنوع الثالث أن يكره الإنسان أن يطالع الناس على أعماله الصالحة التي من شأنها يعني الإخفاء، كالصدقة مثلا في الأصل، الأصل فيها يعني الإخفاء. قال هذا من الدين حفظا للثواب وبعدا عن الرياء. قال والنوع الرابع أن يكره الإنسان أن يطالع الناس على أعماله الصالحة التي من شأنها الإعلان، مثل صلاة الجماعة للرجال، فبعض الناس ما يحب أن يراه الناس في المسجد، وربما إذا جاء المسجد يبحث تجده يبحث وراء مكان زاوية ولا وراء سارية ونحو ذلك. قال وهذا مذموم. لماذا؟ لأن ما أعلنه الشارع فالمشروع فيه أن يعلن وأن يظهر. والأمر الخامس هو أن يكره أن يطلع الناس على عمله. لماذا؟ مخافة أن يعاب أو يذم. نعم وهذا هو الذي في هذا الحديث، أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على العمل. لماذا؟ فيعاب بذلك ويذم على ذلك. قال الشيخ حفظه الله تعالى وهذان الأمران، هذان الأمران يعني الإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قال هذان الأمران وصفان ملازمان للإثم في نفس المؤمن، لأن المؤمن إذا علم أن هذا إثم وفعله سيتردد هذا في نفسه أولا قبل العمل، نعم تجد يقدم رجلا ويؤخر رجلا، ثم كذلك في أثناء العمل، ثم بعد العمل تأتي النفس اللوامة، ماذا استفدت بهذا؟ عصيت الله سبحانه وتعالى، قد تدخل النار بسبب هذا ونحو هذا الكلام. وأيضا المؤمن إذا علم أنه إثم وفعله يكره أن يطلع عليه الناس، وهذا في الحقيقة من الإيمان، من الإيمان أن لا يجاهر الإنسان بالمعصية. والآن إذا أردنا نبحث عن الحل والمخرج من هذا، فنقول إن المسلم إذا تردد في الأمر وحك في صدره فإنه يعمل بما تبرأ به الذمة ويسلم به من الإثم، وكذلك يسلم به من العيب. ولهذا صورتان: الصورة الأولى، أن يتعارض دليلان، يعني التعارض بطبيعة الحال يعني في الأذهان، نعم، فيقول بعض العلماء بقول ولهم دليل، ويقول بعض العلماء بقول ولهم أيضا دليلهم، ودليلان متقاربان. إذن ماذا يفعل هنا؟ مثاله دخول المرأة الحائض للمسجد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء والأدلة فيها متقاربة. إذن المرأة ماذا تفعل حيال هذين القولين؟ هؤلاء يقوون قولهم وهؤلاء يقوون قولهم. قال نقول: انظري ما تسلمين به من الإثم وتبرأ به ذمتك ولا تعابين به عند أحد، هذا هو الذي تعملين به، وهو هنا عدم الدخول إلى المسجد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذه المسألة مسألة مهمة ونافعة ودقيقة، أي من المرجحات في الفقه أنه إذا تكافأت الأدلة فإنه يرجح القول الذي تبرأ به الذمة ويسلم به من الذنب وتحصل به الصحة عند الجميع. والصورة الثانية أن يستفتي المسلم مثلا مفتيين وكلاهما أهل للفتية، وهو عامي ما يعرف الأدلة، لكن جاء إلى الشيخ وسأله عن معاملة مالية مثلا، فقال له الشيخ: هذا جائز. ثم جاء إلى شيخ آخر ثاني وسأله عن نفس المسألة، فقال الثاني: لا، هذا لا يجوز، أو ربما ما يجوز، وهو عمي مسكين، إذن ماذا يفعل؟ قال هنا: ينظر في نفسه، فإن ترددت نفسه في القول بالجواز فإنه يتركه. نعم، إذا وجد ترددا في القول بالجواز فيعني يترك هذا القول ويريح نفسه بإذن عز وجل. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وأيضا من أصول مهمة التي دلت عليها هاتان الجملتان، الإثم حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قال المشروع، يعني المشروع للمؤمن أن يبعد نفسه عن التهمة قولا وعملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وجاءت أمنا صفية رضي الله تعالى عنها وحدثته، ثم أراد أن يقلبها إلى باب المسجد، فمر صحابيان رضي الله تعالى عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قال: وهذا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الصحابة، نعم، رضوان الله عليهم. إذن لهذا قالوا: سبحانك، أو قالوا: أو عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، إذن فصان الصحابيين وصان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كله أخذناه، يعني هذا الأصل الشرعي أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا. وأما في حديث وابس بن معبد رضي الله تعالى عنه، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في صدرك، أو عفوا ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأما فيما يخص ترجمة وابسة رضي الله تعالى عنه، فإنه وابسة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي من بني أسد بن خزيمة، سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها في حدود 60 من الهجرة، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا رآه يصلي خلف الصف، رآه يصلي وحده، أمره أن يعيد الصلاة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، هنا ينبغي أن ينتبه إلى أمر، وهي أن يعني كما يقول العلماء فتوى العالم إما أن تكون مبنية على الدليل، وهنا العبرة بالدليل وليس العبرة بالقلوب. فإذا كانت مبنية على الدليل ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الدليل. والحالة الثانية أن لا تعارضها فتوى. فالإنسان مثلا إذا كان عاميا أو طالب علم ثم سأل شيخا نعم فأجابه ولم يعرف يعني فتوى أخرى، هنا ما فيه تردد، فيكون الدين هو أن يعمل بفتوى هذا العالم. والحالة الثالثة أن يكون هناك تردد بين فتويين مثلا أو أكثر، فهنا من مرجحات ما ذكرناه آنفا أي ما تردد فيه فليدعه. ولذلك جاء في الحديث صحه الشيخ الألباني عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حك في نفسك فدعه، هكذا يعني صريح، وما حك في نفسك فدعه. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى بعض الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم بكلام اليسير وهو يحمل هذا الكلام معاني كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، وهي كلمة جامعة مانعة. الفائدة الثانية الحديث فيه ماذا؟ فيه الحث على حسن الخلق، والإنسان متى أحسن خلقه فإنه في بر والحمد لله. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فإن قال قائل وهل البر ينافي الغضب لله عز وجل، يعني لو أن الإنسان يعني غضب على إنسان وشدد عليه فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق؟ قال الجواب إن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق. لماذا؟ لأن المقصود به هو التربية والتوجيه، إذن فهو من حسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها. والفائدة الثالثة أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حك في نفسك. إذن هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. وموقف الإنسان إذا حك في نفسه شيء هل هو إثم أو ليس بإثم، الموقف الصحيح أن يدع هذا حتى يتبين له الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا يتجسر الإنسان، لا يتجسر فيقع في الشبهات، ومعلوم أنه من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا يعني الرجل المؤمن نعم. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد في الفسقة مثلا الذين يذهبون إلى بلاد كلها خمور وفجور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر بكم امرأة أو شرب كم كأسا من الخمر، إذن فتكون السيئة عنده حسنة والعياذ بالله، ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل. قال الشيخ ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله عز وجل، يأتي يتبجح بما وصفه الله عز وجل بأنه فاحشة كالزنا مثلا، ويأتي ويتبجح بشرب من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شربه. إذن فأين الدين وأين الإيمان؟ ولهذا إذا عمل مثل هذا بما يستحق مما ذكرناه ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور، والله المستعان. ومن فوائد أيضا من هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه. نعم، قال فإن الله عز وجل يؤيد من علم منه صدق النية. ومن فوائد أيضا أن الصوفية وأشباههم يستدلون بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي، لأنه قال استفتي قلبك، إذن فما وافق عليه القلب فهو بر، هكذا يعني يزعمون. فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرع دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله عز وجل حقا أبدا. ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. ومن الفوائد أيضا أن لا يختر الإنسان بإفتاء الناس، أن لا يختر، لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم مثلا فيفتيه ثم يتردد ويشك. والسؤال هنا فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر أو لا؟ والجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في الجواب الأول. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى أن المدار في الشريعة المدار على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس هو بحق وهو يعني باطل. إذن في المدار على الأدلة الشرعية والله عز وجل الموفق. وأما الحديث الذي بعد هذا والذي سنتعرض لشرحه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى فهو الحديث 28، وفيه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن عز وجل فإنه الحديث 27 من 40 نووية للإمام النووي عليه رحمة الله. وجاء في هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وكذلك عن وابص بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهو حديث حسن. وأما النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه فإنه صحابي، وهو النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة، معدود في الشاميين. ويقال إن أباه سمعان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عليه. نعم. وزوجه أخته فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعودت منه، فتركها صلى الله عليه وسلم، وهي كلابية. وقد روى عن النواس جبير بن نفير وبشر بن عبيد الله وجماعة، وتوفي في حدود 50 للهجرة، وروى له مسلم والأربعة. وهذا الحديث العظيم الشريف فيه تفسير البر، والبر نعم هو يعني يجمع كل الخيرات، وفيه تفسير الإثم، وفيه دفع الشرور واجتناب المضرات، وفيه كذلك السلامة في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث كما يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، يقول: هذا الحديث فيه كلي من كليات الشريعة. ولذلك ذكره الإمام النووي رحمه الله في 40، حيث ذكرنا أن الإمام النووي عليه رحمة الله لا يذكر في 40 إلا أصول الإسلام وكليات الدين. والنواس رضي الله تعالى عنه معروف أنه يحب العلم، ويحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين والأنصار عن سؤاله، إذن الآن كيف يتمكن من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما جاء يعني المدينة، جاء بغير نية الهجرة، لأنه جاء ليسأل. نعم، هو يحب أن يسأل. كان من أسئلته، من الأسئلة التي طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأله عن البر والإثم، كما جاء أيضا في حديث مسلم. وذلك أن ربنا عز وجل أمرنا بأن نعمل بالبر، وأن نتعاون عليه، ونهانا عن العمل بالإثم وأن نتعاون عليه، كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة. ولما أمرنا ربنا عز وجل أن نتعاون على البر، تضمن ذلك أنه أمرنا أن نعمل به. ونفس الشيء لما نهانا عن أن لا نتعاون على الإثم، تضمن ذلك أنه نهانا أن نعمل به. إذن فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون، وهذا النواس رضي الله تعالى عنه من بينهم يسأل أيضا، وكذلك وابصة أتى ليسأل، كما سنرى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. إذن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البر حسن الخلق. والبر في اللغة يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الصدق، ويأتي بمعنى الإحسان، ويأتي بمعنى الصلة. وأما البر في الشرع فيأتي تارة بمعنى الدين، كما في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بقرة. وكذلك يأتي البر، يعني يأتي بمعنى آخر، يأتي مثلا بمعنى الإحسان إلى الخلق. ومن هو هذا الحديث الذي معنا على أحد تفسيراته، على أحد تفسيراته. وكذلك يأتي البر بمعنى الإحسان للوالدين والقرابة، يعني هو إحسان خاص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. هذا الحديث رواه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والبر هنا بمعنى بر الوالدين والإحسان إلى القرابة. ويأتي البر أيضا شرعا دائما بمعنى الإحسان الواسع، ويأتي بمعنى الجنة. ومنه أن ربنا عز وجل هو البر، أي واسع الإحسان. ومنه قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آل عمران. لن تنالوا البر أي إحسان الله الواسع والجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية، هذه الآية الكريمة كما يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، تدل على أن البر بالمعاني المتقدمة التي ذكرناها هو طريق للوصول إلى إحسان الله عز وجل والوصول إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، أي يدل على الصالحات والخيرات، والبر يهدي إلى الجنة. ويلاحظ أنه قد يأتي البر يعني في القرآن مثلا مقرونا مع التقوى، وذلك كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال العلماء فإذا جاء البر مع التقوى أي مقرون بها، فإن البر يكون بمعنى الإحسان إلى الخلق، والتقوى تكون بمعنى إحسان العمل لله سبحانه عز وجل. وقال بعض العلماء إذا جاء البر مقرونا بالتقوى يكون البر بمعنى فعل الطاعات، وتكون التقوى بمعنى اجتناب المحرمات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن البر حسن الخلق، وفي هذا يعني حصر، يعني نلاحظ أن هناك حصرا يعني في هذا الأسلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصر البر في حسن الخلق فقال البر حسن الخلق. وهنا قال بعض أهل العلم الأمر على بابه، وحسن الخلق هنا يعني معناه إحسان العمل لله والإحسان إلى خلق الله. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب الحصري البر حسن الخلق، نعم، فلا يلزم من ذلك أن يكون البر فقط حسن الخلق، كما لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أن الحج عرفة فقط، وكما لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أن العبادة هي الدعاء فقط، بل المقصود هنا هو بيان أن هذه الشعبة أي حسن الخلق من أعظم شعب البر. وفي حديث الحج عرفة لبيان أن عرفة هو أعظم ركن في الحج، وفي الدعاء هو العبادة لبيان أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، نعم، تعضده أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وجاء أيضا في حديث صحيح أن أقربهم مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يكون مع الله عز وجل ويكون كذلك مع عباده. فأما حسن الخلق مع الله فسره الشيخ بن عثيمين قال: فبأن تتلقى أحكامه الشرعية، تتلقى أحكام الله عز وجل الشرعية بالرضا والتسليم، وأنه لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها درعا. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشارح. وكذلك يدخل في حسن الخلق مع الله عز وجل الرضا بأحكامه القدرية، لأن الإنسان ليس دائما يكون مسرورا، حيث يأتيه ما يحزنه تارة في ماله أو في أهله أو في نفسه أو في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. إذن لابد أن تكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما نهيت عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك. نعم، والإثم ما هو الإثم؟ وضد البر، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى، قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الإثم والعدوان هو ضد يعني البر. إذن ما حاك في نفسك أي ما تردد في نفسك وشككت فيه وأصبحت منه قلقا ولم ترتاح إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب. إذن فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. إذن الكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص بمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا. فإنه هذا النوع هذا إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع، تجده يعني مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، وهذه علامة على الإثم في قلب المؤمن. هذه هي أن يكره يعني أن يطلع عليه الناس، وقبل ذلك أن يعني أن يحوك في نفسه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: وكراهية الإنسان أن يطلع الناس على شيء عنده، هذه الكراهية ليست نوعا واحدا بل هي أنواع. ثم ذكر الأنواع. قال: النوع الأول أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أموره الدنيوية، مثلا على أمواله، على راتبه، على أولاده، على ذريته، على ما في بيته. وهذا من غير شك، قال: نعم، هذا ليس بوسواس، نعم، هذا يعني من حكمة. لماذا؟ لأنه من حكمة أن يحرص الإنسان على أن لا يطلع الناس على أموره الدنيوية، على الأقل حتى يكفي نفسه ومن يحب من شر العين، لأن العين حق كما في الحديث الصحيح. لكن من الأسف الشديد أننا يعني الآن أصبحنا في زمن قلت فيه الحكمة وكثر فيه السفه، ولهذا تجد الإنسان يحرص أيما حرص على أن يعرض أموره على الناس، يعني أقصد على المواقع. فتجده يصور بيته، وهذا أيضا يصور آثاته، إذا اشترى قلما صوره، إذا اشترى كرسيا صوره، إذا اشترى مكتبة صورها، وأشد من هذه الأمور أن يصور أولاده. وهذا يعني تصوير الأولاد يكون على حالتين: الصورة الأولى أن يصور أولاده على هيئة حسنة وعلى جمال ونحو ذلك، وهذا يعرضهم للعين. إذن هذا فقد عرض أولاده بهذا الفعل إلى ماذا؟ إلى أن يصابوا بالعين. والنوع الثاني، النوع الثاني أن يصور أولاده على حالة سيئة أو مضحكة مثلا. قال الشيخ وهذا من الخيانة. لماذا؟ لأن الأولاد أمانة عند أبيهم أو عند أمهم، فكيف يعرضهم على الناس؟ وغدا هذا الولد يكبر وتعرض هذه الصورة، وربما أصبح مسؤولا وتعرض هذه الصورة المضحكة عنه. قال هذا من خيانة، ما يجوز. فللأسف قلت الحكمة، وقل الحكماء الذين يحرصون على أن لا يطلع الناس على أمورهم الدنيوية. هذا هو النوع الأول. قالوا النوع الثاني أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على محارمه. قال وهذا من المروءة، وهذا من الديانة، أن يحرص الإنسان على ستر أهله، على ستر أمه، على ستر أخواته، على ستر زوجته. هذا من الديانة والمروءة. وللأسف بعض السفهاء اليوم يصور أمه. قال الشيخ سليمان أنا رأيت رجلا يصور أمه وخالاته وأخواته في السفر، ويقول هذه أمي هذه خالتي. قال سبحان الله، أين المروءة وأين الديانة؟ قال والنوع الثالث أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أعماله الصالحة التي من شأنها يعني الإخفاء، كالصدقة مثلا في الأصل، الأصل فيها يعني الإخفاء. قال هذا من الدين حفظا للثواب وبعدا عن الرياء. قال والنوع الرابع أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أعماله الصالحة التي من شأنها الإعلان، مثل صلاة الجماعة للرجال. فبعض الناس ما يحب أن يراه الناس في المسجد، وربما إذا جاء المسجد يبحث، تجده يبحث وراء مكان زاوية ولا وراء سارية ونحو ذلك. قال وهذا مذموم. لماذا؟ لأن ما أعلنه الشارع فالمشروع فيه أن يعلن وأن يظهر. والأمر الخامس هو أن يكره أن يطلع الناس على عمله. لماذا؟ مخافة أن يعاب أو يذم. نعم، وهذا هو الذي في هذا الحديث، أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على العمل. لماذا؟ فيعاب بذلك ويذم على ذلك. قال الشيخ حفظه الله تعالى وهذان الأمران، هذان الأمران يعني الإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال هذان الأمران وصفان ملازمان للإثم في نفس المؤمن، لأن المؤمن إذا علم أن هذا إثم وفعله سيتردد هذا في نفسه أولا قبل العمل. نعم، تجد يقدم رجلا ويؤخر رجلا، ثم كذلك في أثناء العمل، ثم بعد العمل تأتي النفس اللوامة، ماذا استفدت بهذا؟ عصيت الله سبحانه وتعالى، قد تدخل النار بسبب هذا ونحو هذا الكلام. وأيضا المؤمن إذا علم أنه إثم وفعله يكره أن يطلع عليه الناس، وهذا في الحقيقة من الإيمان، من الإيمان أن لا يجاهر الإنسان بالمعصية. والآن إذا أردنا نبحث عن الحل والمخرج من هذا، فنقول إن المسلم إذا تردد في الأمر وحك في صدره فإنه يعمل بما تبرأ به الذمة ويسلم به من الإثم، وكذلك يسلم به من العيب. ولهذا صورتان، الصورة الأولى أن يتعارض دليلان، يعني التعارض بطبيعة الحال يعني في الأذهان. نعم، فيقول بعض العلماء بقول ولهم دليل، ويقول بعض العلماء بقول ولهم أيضا دليلهم، ودليلان متقاربان. إذن ماذا يفعل هنا؟ مثاله دخول المرأة الحائض للمسجد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء والأدلة فيها متقاربة. إذن المرأة ماذا تفعل حيال هذين القولين؟ هؤلاء يقوون قولهم وهؤلاء يقوون قولهم. قال نقول انظري ما تسلمين به من الإثم وتبرأ به ذمتك ولا تعابين به عند أحد، هذا هو الذي تعملين به، وهو هنا عدم الدخول إلى المسجد. قال الشيخ حفظه الله تعالى هذه المسألة مسألة مهمة ونافعة ودقيقة، أي من المرجحات في الفقه أنه إذا تكافأت الأدلة فإنه يرجح القول الذي تبرأ به الذمة ويسلم به من الذنب وتحصل به الصحة عند الجميع. والصورة الثانية أن يستفتي المسلم مثلا مفتيين وكلاهما أهل للفتية، وهو عامي ما يعرف الأدلة، لكن جاء إلى الشيخ وسأله عن معاملة مالية مثلا، فقال له الشيخ هذا جائز، ثم جاء إلى شيخ آخر ثاني وسأله عن نفس المسألة، فقال الثاني لا هذا لا يجوز أو ربما ما يجوز، وهو عمي مسكين، إذن ماذا يفعل؟ قال هنا ينظر في نفسه، فإن ترددت نفسه في القول بالجواز فإنه يتركه. نعم، إذا وجد ترددا في القول بالجواز فيعني يترك هذا القول ويريح نفسه بإذن الله عز وجل. قال الشيخ حفظه الله تعالى وأيضا من أصول مهمة التي دلت عليها هاتان الجملتان، الإثم حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، قال المشروع يعني المشروع للمؤمن أن يبعد نفسه عن التهمة قولا وعملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وجاءت أمنا صفية رضي الله تعالى عنها وحدثته ثم أراد أن يقلبها إلى باب المسجد، فمر صحابيان رضي الله تعالى عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قال وهذا يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأولى الصحابة، نعم رضوان الله عليهم، إذن لهذا قالوا سبحانك أو قالوا أو عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، إذن فصان الصحابيين وصان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا كله أخذناه يعني هذا الأصل الشرعي أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا. وأما في حديث وابس بن معبد رضي الله تعالى عنه فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في صدرك أو عفوا ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأما فيما يخص ترجمة وابصة رضي الله تعالى عنه فإنه وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي من بني أسد بن خزيمة، سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها في حدود 60 من الهجرة، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا رآه يصلي خلف الصف، رآه يصلي وحده، أمره أن يعيد الصلاة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، هنا ينبغي أن ينتبه إلى أمر، وهي أن يعني كما يقول العلماء فتوى العالم إما أن تكون مبنية على الدليل، وهنا العبرة بالدليل وليس العبرة بالقلوب، فإذا كانت مبنية على الدليل ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الدليل. والحالة الثانية أن لا تعارضها فتوى، فالإنسان مثلا إذا كان عاميا أو طالب علم ثم سأل شيخا نعم فأجابه ولم يعرف يعني فتوى أخرى، هنا ما فيه تردد، فيكون الدين هو أن يعمل بفتوى هذا العالم. والحالة الثالثة أن يكون هناك تردد بين فتويين مثلا أو أكثر، فهنا من مرجحات ما ذكرناه آنفا، أي ما تردد فيه فليدعه ولذلك جاء في الحديث صحه الشيخ الألباني عن إمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما حك في نفسك فدعه. هكذا يعني صريح، وما حك في نفسك فدعه. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى بعض الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل هذا الكلام معاني كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، وهي كلمة جامعة مانعة. الفائدة الثانية الحديث فيه ماذا؟ فيه الحث على حسن الخلق، والإنسان متى أحسن خلقه فإنه في بر والحمد لله. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: وهل البر ينافي الغضب لله عز وجل؟ يعني لو أن الإنسان يعني غضب على إنسان وشدد عليه، فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق؟ قال الجواب: إن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق. لماذا؟ لأن المقصود به هو التربية والتوجيه، إذن فهو من حسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها. والفائدة الثالثة أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك. إذن هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء، هل هو إثم أو ليس بإثم، الموقف الصحيح أن يدع هذا حتى يتبين له الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا يتجسر الإنسان، لا يتجسر فيقع في الشبهات، ومعلوم أنه من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا يعني الرجل المؤمن، نعم. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد في الفسقة مثلا الذين يذهبون إلى بلاد كلها خمور وفجور، ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر بكم امرأة أو شرب كم كأسا من الخمر، إذن فتكون السيئة عنده حسنة والعياذ بالله، ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل. قال الشيخ: ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لماذا؟ لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله عز وجل، يأتي يتبجح بما وصفه الله عز وجل بأنه فاحشة كالزنا مثلا، ويأتي ويتبجح بشرب من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه. إذن فأين الدين وأين الإيمان؟ ولهذا إذا عمل مثل هذا بما يستحق مما ذكرناه ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور، والله المستعان. ومن فوائد أيضا من هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه. نعم، قال: فإن الله عز وجل يؤيد من علم منه صدق النية. ومن فوائد أيضا أن الصوفية وأشباههم يستدلون بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي، لأنه قال: استفتي قلبك. إذن فما وافق عليه القلب فهو بر، هكذا يعني يزعمون. فيقال: هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرع دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله عز وجل حقا أبدا، ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. ومن الفوائد أيضا أن لا يختر الإنسان بإفتاء الناس، أن لا يختر، لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم مثلا فيفتيه ثم يتردد ويشك. والسؤال هنا، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر أو لا؟ والجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في الجواب الأول. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى، أن المدار في الشريعة المدار على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس هو بحق، وهو يعني باطل. إذن في المدار على الأدلة الشرعية والله عز وجل الموفق. وأما الحديث الذي بعد هذا والذي سنتعرض لشرحه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، فهو الحديث 28، وفيه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي